الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وأعادنا وإياكم من قابل، والجميع في صحة وعافية. ورد عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل نساء أهل الجنة، وفي رواية أفضل نساء العالمين، خديجة ابنة خويلد، وفاطمة ابنة محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية ابنة مزاحم. رواها في الاستيعاب في الجزء الثاني، ورواها في أسد الغابة في الجزء الخامس، وهذا المعنى بعينه موجود في المستدرك على الصحيحين، وروى هذه الرواية في ذخائر العقبة. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري في الجزء الرابع، والنبي يتحدث عن خيرة نساء أهل الجنة، أنه قال: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة ابنة خويلد. في هذا اليوم في العاشر من شهر رمضان كان حدث جلل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. توفيت في مثل هذا اليوم خديجة ابنة خويلد. ونحب أن نقف أمام هذه المرأة العملاقة بعض الشيء لكي يكون شيئا مقابل كل تلك التضحيات، وأعنون حديثي تحت هذا العنوان: تقدير الله وتقدير رسول الله لخديجة ابنة خويلد. ما هو تقدير الله وتقدير الرسول لها، ولما كل هذا التقدير؟ وهذا يدعونا بالضرورة أن نصل إلى ما هي مسؤولية الأمة تجاه هذه المرأة، ما دام الله عز وجل قدرها أحسن ما يكون من تقدير كما سنرى، وما دام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أولاها التقدير والعناية والحب والاحترام، لا لأنها زوجته فحسب كما سنرى. إذن ما هو موقف الأمة المسلمة تجاه هذه المرأة العملاقة؟ تعالوا قبل أن نقف أمام تقدير الله وأمام تقدير رسوله لهذه المرأة أن نتحدث ببعض الشيء عن حياتها، نبذة مختصرة عن حياتها. في الواقع عندما ننفتح على كتب التاريخ التي تتحدث عن خديجة، لا بد أن نؤكد هذه الحقيقة: الحديث عن خديجة حديث عن الإسلام، حديث عن نشوء الإسلام وعن ارتقاء الإسلام وعن قوة الإسلام في مبتدئه. خديجة كانت أساسا كبيرا في تقوية هذه الشريعة وبالتالي استمرارها، فكل هذه الأجيال يمكننا القول لا بد أن تخضع بالتقدير والاحترام لتلك المرأة، لأن لها فضلا كبيرا على بقاء الإسلام شامخا. ولكن للأسف أن التاريخ نراه لم يعطها كما أعطى غيرها، بل العكس، أعطى الغير الكثير ولم يعطي خديجة القليل مما تستحق. كانت سلام الله عليها امرأة ثرية كما يصفها التاريخ، هذه مفردات انتقيتها من التاريخ، كانت امرأة ثرية ذات شرف وذات منزل ومكانة، وكان أهل مكة يتجرون بأموالها، يعني مثل صندوق التكافل أو صندوق الاستثمار. لاحظوا الآن التاريخ هكذا، وكان أهل مكة يتجرون بأموالها. كانت حازمة شريفة لبيبة، وكانت ذو موقع اجتماعي في قريش وعند أهل مكة، حتى كانوا يلقبونها بالطاهرة. هذا قبل أن تتزوج النبي، كانت تلقب لمكانتها العظيمة سلام الله عليها وحسن سيرتها ونزاهتها، كانت تعرف بالطاهرة. هذه تجارة الطاهرة، يعني خديجة ابنة خويلد. ولهذا ولهذه المكانة العظيمة تقدم طالبا يدها الشريفة كبار قريش، ولكنها رفضت، ولربما تعرضنا لهذه المسألة في مواسم سابقة. قضى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم معها زوجا 25 سنة تقريبا، فيما يقرب من 25 سنة. وكانت هذه الأيام كما سيأتي الآن بالتدليل، كانت هذه الأيام على ما فيها من المحن، محن الرسالة، يعني محن الحصار ومحن أذية قريش، مع ما فيها، إلا أننا نفهم من كلام النبي أن هذه الأيام التي قضاها مع خديجة أحلى أيام حياته، بل لم تتكرر هذه الأيام كما أؤكد لك الآن من خلال المصادر. لم تكن خديجة ابنة خويلد فقط الزوجة الصالحة، على العكس تماما، في الوقت الذي ملأت حياة زوجها الرسول الأعظم بكل ما يحتاج الزوج من زوجته، وعاش الاستقرار في بيته والأمان والراحة كما سيأتي الآن، كانت خديجة سلام الله عليها خير ناصر وخير معين له في دعوته، مساندة هذه الحركة النبوية بكل ما أوتيت من قوة، بأموالها قدمتها له يدا بيد، حتى صرفها النبي، الروايات التاريخية، صرفها تماما ولم يبقى من مالها شيئا. ينقل لنا التاريخ، وأقرأ إليكم هذه المقطوعة لكي أكون أمينا بدون تغيير بعض المصطلحات. طلبت خديجة من ابن عمها ورقة بن نوفل أن يعلن بأن جميع ما تحت يدها من مال ومن عبيد ومن نقد ومن كله وهبته لمحمد صلى الله عليه وآله يتصرف به كيفما شاء، لكي لا يدعي أحد ويثير بأن محمد يتصرف في أموال زوجته. كانت هذه البادرة طلبت من ابن عمها، وكان ذو شخصية كبيرة في ذاك الوقت، طلبت أن يعلن هذا الأمر. وفعلا تقول الرواية التاريخية، فوقف ورق ابن نوفل بين زمزم وبين المقام ونادى بأعلى صوته، وأنتم تعلمون أن المجتمع كان ذاك يوم ذاك صغيرا، ونادى بأعلى صوته، الرواية تقول: يا معاشر العرب، أن خديجة تشهدكم. ولربما كفاية أن تهب زوجها هذه الأموال، ولكن هذا الإعلان ماذا تستفيد منه؟ أن خديجة تشهدكم على أنها وهبت لمحمد، بعد لم يكن نبيها، على أنها قد وهبت لمحمد نفسها ومالها وعبيدها وجميع ما تملكه يمينها إجلالا له، هذا إعلان علني، إجلالا له وإعظاما لمقامه ورغبة فيه، وأنفذت إلى أبي طالب أن لك هذه الأموال يا أبا طالب، فلتقم الولائم وأقام 3 أيام الولائم والطيب وتوزيع الألبسة كما تقول هذه المقطوعة التاريخية. هذا مما لا شك يعطي للإنسان تأملا أنها لم تكن فقط زوجة. الآن هل معظم الزوجات يهبن ما لديهن لأزواجهن؟ على العكس، لربما الآن المرأة تعمل وتستلم راتب، ولكنها مع ذلك تطالب الزوج بماذا؟ تطالب الزوج بالنفقة وبحقها وبالمصروف النقدي والعيني. هذه المرأة على خلاف هذه الطباع النسائية، سبحان الله. انظروا، لم تقتصر على وهب النبي جزءا بل كل المال، وأعلنت ذلك وبينت وعلنت أن هذه الهبة المطلقة تعظيما له، لم يكن نبيا بعد، إجلالا له، يتصرف به كيفما شاء. ينقل بعض أعلام السير والتراجم، وأقف عند علمين من أعلام السنة. ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في الجزء الرابع يقول: ومن مزايا خديجة أنها ما زالت تعظم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وتصدق حديثه قبل البعثة وبعد البعثة، ومن طواعيتها له قبل البعثة أنها رأت ميله إلى زيد بن حارثة بعد أن صار في ملكها، فوهبته له، فكانت هي السبب فيما امتاز به زيد من السبق إلى الإسلام. على كل، النقطة المهمة أن لها مزايا خديجة، من مزاياها تعظيم النبي قبل البعثة بعد البعثة، تصدق الحديث وهكذا. من دعاة أو من أعلام السير في أسد الغابة ابن إسحاق في الجزء الخامس يؤكد هذه الحقيقة لا بأس ببيانها: وكانت خديجة أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء به، أول من آمن. وهذا يدعونا إلى أن نفقه أن هذه المرأة تكون كل التقدير والاحترام، ولا ننسى مكانتها في قريش ومكانتها الاجتماعية ونفوذها الاجتماعي من خلال أموالها ومن خلال ما يطلق عليها بالطاهرة، ولكنها تتخذ من النبي موقف الاحترام والتقدير. يقول: وهي أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاء به، دقق معي، فخفف الله بذلك عن رسول الله، يعني الله خفف عن رسول الله بخديجة. كيف؟ يقول: فكان لا يسمع النبي شيئا يكرهه من رد عليه أو تكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها. انظروا مكانة خديجة، قدر الله أن تكون زوجة لكي ترتفع آلام الدعوة، وأنتم تعلمون أن كثير من الآلام وما أوذي نبي بمثل ما أوذيت حصلت في مكة عند التكذيب وعند مصادرة رسول الله أقواله والاستهزاء به لاحظوا كأن في هذه الكلمة إثارة بأن الله قدر أن تكون خديجة زوجة لرسول الله لرفع هذا الهم. ولهذا يقول: فكان لا يسمع شيئا يكرهه من رد وتكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، رضي الله عنها. هذا ما أورده في أسد الغابة ابن إسحاق. تعال معي بعد هذه اللفتة والنبذة أن نقف وقفة سريعة. كيف قدر الله خديجة ابنة خويلد وكيف قدر الرسول الأعظم هذه المرأة. وعندما أتحدث عن تقدير الله وعن تقدير الرسول، هذا يعني بالضرورة أولا لا أتحدث عن التقدير الحقيقي الأخروي، إنما حديثي عن التقدير الدنيوي الذي وصل إلينا من خلال الروايات. وهذا يعني بالضرورة أن تقدير الله بحجمه وتقدير الرسول كما بحجمه يقتضي أن نقف موقفا من التقدير متميزا لهذه المرأة، فهي ليست كسائر نساء النبي. حدثتكم لربما في المواسم السابقة عن أن الفريقين، واستدللت بالشواهد التاريخية عن أن الفريقين يتفقان على أن خديجة ابنة خويلد أفضل نساء النبي بدون اختلاف، وبرهنت بالأدلة. ولكن مع ذلك لماذا لا نرى هذا الأمر واضحا؟ لماذا لا نرى أحاديثها؟ لماذا لا نرى سيرتها؟ لماذا لماذا لماذا؟ هذه هي مشكلة التأريخ. تعال معي الآن إلى تقدير الله لهذه المرأة. أورد في أسد الغابة، وهذه الرواية وردت في أكثر من مصدر، ورد في أسد الغابة في الجزء الخامس عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أتاني جبرائيل فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه أكل أو شرب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت في الجنة من قصب، القصب كما في تفسير بعض الكتابات لهذه الرواية، القصب هو الزبرجد الطازج المرصع بالياقوت. على كل، هنا نقف أمام هذا المقطع. جاءته خديجة فأبلغها النبي: يا خديجة، هذا جبرائيل، هذا يقرئك السلام من ربك. انظروا الآن إلى الجواب، وأريد أن أقف أمام المقطعين بشكل سريع. فقالت خديجة: الله هو السلام. لاحظوا ما قالت عليه السلام، على الله السلام. وتبين الآن هذا الوعي، انظر، إذن هذا التقدير أن ينزل الله وحيا، والوحي لا ينزل اعتباطا. دقق معي، ما عند الوحي يعني شغل إلا ينزل رايح جاي، لا، يظهر أن هذه مهمة إلهية يراد لها تقدير هذه الجهود والتضحيات العملاقة. كيف يرسل الله وحيا بيده سلاما خاصا وتبشيرا بالجنة وببيت من هذا؟ يظهر أن ذو مكان عملاقة عند الله بإخلاصها وفنائها وتضحياتها وجهادها. فقالت سلام الله عليها: الله هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبرائيل السلام. قل لي، نزول الوحي هل مسألة اعتباطية ينزل كيف ما شاء؟ وإلا في تقدير يفترض وفق تقديرات دقيقة ينزل الوحي بأمر من الله لمسألة تخضع لحكمة دقيقة من إرسال الآيات والبينات التي تهدي الناس وتكون لكل الأجيال. المعجزة يعني ينزلها جبرائيل. كيف ينزل أو ينزل الله وحيا لمهمة ملؤها لخديجة؟ ثم ما معنى سلام الله؟ سلام الله لكل المؤمنين، ولكن هذا التخصيص وهذه الدقة في أن ينزل الله وحيا يسلم على خديجة يظهر منه تأملات أخرى، أنك على سلام، وأنك في أمان الله، وأنك في رحمة الله.
هذا السلام لا يعني شيئا اعتباطيا، على العكس تماما. ثم ما معنى هذه البشارة؟ لربما تقول لي هناك نساء للنبي بشرهن الرسول. أم سلمة قال لها النبي: وإنك على خير. عندما أرادت أن تدخل مع أهل البيت تحت الكساء قال لها: لا، ولكنك على خير. يظهر هذه بشارة أيضا، أو فيها نوع من البيان للبشارة. ولكن فرق بين بشارة النبي والنبي العملاق، لا نريد أن نقلل من الشأن النبي بعد، وبين بشارة الله بإرسال وحي، يظهر أن هناك مسألة إلهية يراد لنا الانتباه إليها، أن هذه المرأة يجب أن تكون في أذهان الأمة حاضرة بما قدمت وجاهدت وضحت. يرسل الله عليها. لربما تقول أن الرسول بشر العشرة المبشرين بالجنة. أولا، هذه الرواية لم يرويها البخاري، عندما نريد أن ننفتح على التعامل مع هذه الرواية. وهذه الرواية عند التدقيق في سندها نرى أن فيه ضعفا ووهنا، لا أريد أن أدخل في هذا الصلب. لربما من ناحية الوجدانية يمكننا رفض هذه الرواية. كيف يبشر النبي عشرة من الناس بالجنة ورأيناهم تصارعوا وتحاربوا؟ قل لي الآن، إذا كان النبي قد بشر عليا في ضمن العشرة وبشر طلحة والزبير، كيف يبشرهم الله وقد تقاتلوا في الجمل؟ ولا يمكن أن تقول أن لهم ما لهم وعلى الله، لا يمكن هذا القول أن نحاكم به مثل هذه الروايات. لماذا؟ لأن معنى الآية المباركة: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. ولكن لا يمكن لأحد أن يقول أن عليا سلام الله عليه مصيره إلى النار، لا يمكن لأحد أن يقول ذلك. إذن ما معنى هذه الحرب؟ وكيف يمكن أن نفهم هذه المحاربة وهذه المصارعة والنبي قد بشرهم جميعا؟ وكيف نفهم أيضا تلك الرواية: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم، مع أننا لم نرى منهم حالة السواء في المواقف، بل رأينا المواقف على العكس تماما، من التصارع ومن الحروب وإلى آخره. إذن يظهر أنه حتى لو ثبتت البشارة لبعض أصحاب النبي أو لبعض زوجاته، ولكن لم يأتي وحيا منزلا مختصا ببشارة معينة. يظهر عند التتبع لم ينزل هذا الوحي إلا لخديجة، ولربما لأفراد معينين جدا. والفرق أن هذه البشارة بشرها الله عز وجل، وهذه البشارة تكشف أن هذه المرأة في مستوى هذه البشارة والسلام. لاحظوا، أجابت: الله هو السلام ومنه السلام. بمعنى من الخطأ أن نقول وعلى الله السلام، لأن السلام هو من صفاته ومنه السلام. فأجابت إجابة واعية تبرهن على استحقاقها لهذا التكريم وهذا التقدير. تعال معي الآن بعد هذه اللمحة السريعة أن نقف في تقدير رسول الله. كيف قدر الرسول هذه المرأة؟ بعد التتبع السريع، هناك ثلاثة تقديرات وثلاثة أمور مارسها النبي الأعظم، لابد أن تكون واضحة على مستوى التاريخ وقراءة التاريخ. أولا، قدر الرسول خديجة بأن لم يتزوج عليها طيلة حياتها الشريفة. لا تقل أن هذه مسألة خارجة عن محل البحث، على العكس، حتى أنني رأيت أحد المحققين كالسيد عبد الحسين شرف الدين صاحب المراجعات والنص والاجتهاد وغيرها من الكتب، يقول: لو لم يقدر الله أن لخديجة أن تلحق بالرفيق الأعلى ما تزوج عليها النبي قط. هذا محقق، انظروا إلى المراجعات وانظروا إلى هذا العمق وهذه الرزانة، وستعرفون هذه الكلمة. لو لم يقدر الله لخديجة الموت ما تزوج عليها رسول الله. المهم على أقل تقدير أن النبي 25 سنة لم يتزوج عليها، لم يتزوج عليها، وهذا تقدير وهذا نوع من التكريم وإعظام لهذا الشأن ما لم يحصل لبقية النساء. هذه أولا، هذا تقدير لا أريد أن أقف عنده كثيرا. التقدير الثاني، عندما ماتت سلام الله عليها أصاب النبي من الحزن حتى ظهر عليه وقام بأمرها ونزل معها إلى القبر. هذه دلالة تحتاج إلى تأمل. النبي لم ينزل أو لا ينزل لأي أحد، نزل معها القبر وأطلق على ذاك العام عام الحزن. والحزن لربما في المراسيم الدينية روايات واردة لا يتجاوز 3 أيام، يعني إقامة الفاتحة وارد روايات 3 أيام، أكثره 3 أيام. كيف يجعل كل هذا العام حزنا مع العلم أن أبا طالب توفي قبل خديجة؟ أبا طالب توفي قبل خديجة، لم يطلق النبي على ذاك العام بالحزن إلا بعد وفاة خديجة. يظهر أن هذين العلمين العظيمين، أبا طالب سلام الله عليه وخديجة سلام الله عليها، لهما من الوقع في حياة النبي حتى افتدت أركان النبي فأطلق عاما حدادا كاملا سنة بأجمعها. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة أيضا. تعال معي إلى التقدير الثالث وكن متأملا فيه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن ماتت خديجة وإلى نهاية عمره الشريف كان يثني عليها دائما، ما فتئ يذكرها ويثني عليها، وهذه إن دلت لها دلالة عملاقة أيضا. الآن من تموت زوجته أيا كان يحزن عليها يوما يومين سنة، أما أن يذكرها أبدا ما بقي، هذه مسألة فيها شنو؟ تأمل، فيها نوع من إعطاء هذا الإنسان مكانة أخرى. على العكس رأينا النبي لا يذكرها فقط بل يذكرها عند زوجاته، ونحن نعلم أنه صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله. إذا كيف تذكر زوجتك الميتة أمام زوجاتك وهن؟ هذه ضرة لخديجة. كيف تذكرها وتمدحها وتثني عليها؟ يظهر أن هناك تأملا يريد النبي أن يبينه لكل الأجيال أيضا، مو لزوجاته فقط. وإلا النبي ذو المشاعر الجياشة، ذو الطيب، القلب الطيب، ذو العواطف السليمة، لا يريد أن يزعج أحدا، لا يريد أن يضايق أحدا، أن يذكرها لزوجاته. إذن هناك سر عند رسول الله، هناك مسألة عند رسول الله يريد أن تصل إلى كل المسلمين وإلى كل الأمة. انظروا إلى هذه المقاطع التاريخية التي تبين ذكر النبي لخديجة. أورد الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال روى حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال في أسد القاب أيضا هذه الرواية عن عائشة أم المؤمنين ما رأيت خديجة قط، ما صادف أن رأت عائشة خديجة، ولا غرت على امرأة من نسائه أشد من غيرتي على خديجة. هي ما شايفتنها لكن غيرتها على خديجة أكثر من بقية النساء. وذلك شنو سبب الغيرة؟ وذلك من كثرة ما كان يذكرها النبي، حتى أنه إذا ذبحت شاة قسمها وطلب أن توزع على صويحبات خديجة. هذا مقطع من التاريخ. انظر إلى مقطع آخر كان يكثرها يكثر ذكرها. اجتمعنا بعض زوجات النبي عند رسول الله يحدثنه عن زواج فاطمة. يا رسول الله لماذا لا تهيئ الزواج لفاطمة؟ لماذا لماذا؟ مجموعة من الزوجات وكان من بينهن أم سلمة. هذا الحديث تقول الرواية جرهن إلى ذكر خديجة. طبيعي بعد هاي بزوجون البنت لازم يذكرون رحمة الله على خديجة ويا ليت كانت موجودة وتشوف بنتها هذه الأمور. تقول أم سلمة فلما ذكرنا خديجة بكى النبي وقال خديجة وأين مثل خديجة. انظروا هذه الكلمات انطلقت من كلمة من لسان النبي الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى وانطلقت في محضر زوجاته. لماذا؟ أيريد النبي أن يثير الغيرة؟ لا، هناك شيء آخر يريد النبي أن يبينه ويريد للأجيال والتاريخ أن يعلنه. خديجة بعدما بكى قال خديجة وأين مثل خديجة وأخذ يثني عليها. مشهد ثالث أقتصر عليه. روى في أسد الغابة في الجزء الخامس والاستيعاب في الجزء الثاني عن أم المؤمنين عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة. يظهر يعني لا يكاد يخرج من البيت، يعني معظم الأيام معظم خروجاته من البيت معظم يذكر، هذا معنى لا يكاد، إلا يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. فذكرها في يوم من الأيام فأدركتني الغيرة، غيرة النساء، تقول حصلت عندي شيء من الغيرة. فقلت هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ قد أبدلك الله خيرا منها. تقول أم المؤمنين عائشة فغضب النبي حتى اهتز شعره من الغضب. انظر إلى هذا المقطع، وجدت هكذا في مسند أحمد في الجزء السادس حتى عن عائشة عندما روت يرويها مسند أحمد حتى تغير وجه النبي بتغيير ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي. هذا التغيير الذي رأيته على وجه النبي غضبان من جراء مقولتي لا أراه إلا عند نزول الوحي. عند نزول الوحي النبي يتغير، يتفصد عرقا، يحمر، حتى في بعض الروايات كانت توضع عليه بعض القماشة لكي يكون في حالة خاصة، أيضا لا ينظر إليه الناظر، يكون في حالة معينة. لماذا هذا الغضب يا رسول الله؟ لماذا؟ أكمل الرواية. فغضب حتى اهتز شعره من الغضب ثم قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني في مالها إذ منعني الناس ورزقني الله منها أولادا إذ منعني أو حرمني من أولاد النساء. قالت عائشة عندما رأيت هذا الغضب من رسول الله قلت في نفسي لا أذكرها بعد ذلك بسوء. لماذا؟ هل هي مجرد حالة عاطفية؟ والنبي ذو المشاعر المتزنة بحيث
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ليست مخصصة لألفاظه إنما سيرته كذلك سيرته صلى الله عليه وآله كذلك لا بد أن تكون في هذا المسار لا تختلف عن الوحي لماذا؟ قل لي لماذا؟ أمرأة بهذا المستوى ألا تستحق هذه المرأة التي استأثرت حب النبي وقلب النبي حتى كان يذكرها لا يكاد يخرج من البيت إلا أن يذكر خديجة ويثني عليها عندما تذكر بسوء يغضب بغضب يحتز شعر رأسه ويقول لم يبدل الله خيرا منها هو يقول خديجة وأين مثل خديجة ألا ترى أن تلك الحياة التي عاشها النبي حياة متميزة نعم حياة متميزة أليس بامرأة استأثرت أقول حب النبي وقلب النبي وإكرام النبي له في حياتها وبعد حياتها أليس من اللائق أن يرفع من شأنها أن تجعل نموذجا يحتذى به لماذا لا نرى لها وجودا في كتب الحديث إذن ولماذا لا نرى لها مساحة لائقة قدرها الله وقدرها رسول الله ولكن لم يقدرها التاريخ هنا يكمن ما يحز النفس لا أريد أن أطيل ولكنني أؤكد أن من اللائق من خلال ما قرأنا أن تبقى هذه المرأة نموذج كيف يمكن لإنسان أن يقدم ما لديه من أجل الله هذا كل التقدير والاحترام من الله ومن الرسول من أجل تلك التضحيات والمواساة لم تكن زوجة صالحة فقط إنما كانت مساندة لرسالة النبي قدمت كل ما تملك أكتفي بهذا القدر وأعلن لكم إعلانين فقط بأنه إن شاء الله بعد صلاة العصر سيقيم الأخوة هذا البرنامج الذي يفترض أن يعرض في الأسبوع الماضي ولم يوفق الأخوة الآن هيئوه إن شاء الله بعد صلاة العصر يعرض برنامج الحرم العباسي وهذه الكرامة الماء المحاط حول الكرم ما هي قضية هذا الماء ما هو سر هذا الماء هذا ما يعرض عليكم إن شاء الله بعد قليل المسألة الثانية إن شاء الله نعتكف نحن في يوم الأربعاء والخميس والجمعة في الثاني والعشرين من شهر رمضان وفي الثالث والعشرين من شهر رمضان وفي الرابع والعشرين من شهر رمضان الأربعاء والخميس والجمعة أيضا لا أنسى أن أعلن لكم أنه كما عودناكم في كل عام بأننا نستعد لإحياء العشر الأواخر التي كان النبي يعتني بها ويعتكف بها واقعا يعتكف بها نعلن لكم عن استعدادنا وقد استضفنا في هذا العام خيرة القراء قارئ الحرم الزينبي الشيخ خير الدين حفظه الله ونشكره على موافقته للمجيء إلى هذا البلد لكي يشاركنا ونستطيع أن نحول هذه الأجواء إلى أجواء روحانية نستضيف إن شاء الله معه أيضا الرادود الشهير مهدي سهوان ليشاركنا في هذا العزاء نستضيف القارئ المعروف لدينا لمشاركته في الأعوام السابقة عادل حسين نستضيف القارئ الحائز الأول على قراءة القرآن الكريم في مملكة البحرين إن شاء الله نستضيفه الأخ يوسف عاشوري مع جملة أخرى من سلطنة عمان وغيرها من القراء لكي نحول هذه الفترة البسيطة ساعة ونصف إلى ساعة نهدف إلى أن نفتح القلوب للتوبة وأن نفتح القلوب لاستنزال رضا الله وعفو الله شاركونا هذه الإحياءات جزاكم الله خيرا فإن لها مردا إيجابيا في الدنيا والآخرة طبعا عاتبونا الكثير من الأخوة ليش ما تفتحون الرعاية ولهذا نعلن من يحب أن يرعى هذه البرامج إحياء العشر الأواخر
أو الاعتكاف، يرعاها ماديا أو يساهم في بعض أجزائها، لا بأس، نحن نفتح المجال، هناك صناديق معدة في نهاية المسجد، من يحب أن يساهم، يعني تريد تسحر لك أو تريد تساهم في المطبوعات أو تريد تساهم للإحياء أو الاعتكاف، نحن نستقبل المساهمات لكي يعم الثواب أكبر قدر من المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، من كان في جمعنا طالب حاجة اللهم اقضي حاجته، شاف اللهم مرضانا وارحم، شاف اللهم مرضانا وارحم موتانا، اجعل اللهم هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.